لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها،
يأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختبي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقي الكبسي.
عباقرة الفكر والأدب، جلال الدين الرومي، الجزء الخامس. كان جلال الدين الرومي يعتبر نفسه داعيا الخلق إلى الله سبحانه وتعالى في رغبة روحانية في الوحدة الإلهية دون اعتبار للحواجز والحدود.
اتسم شعر جلال الدين الرومي بالنزعة الصوفية الخالصة، فقد كان شعره أدبا صوفيا كاملا، له كل المقومات الأدبية وليس مجرد تدفق شعوري قوي أو فوران عاطفي جياش يعبر به عن نفسه في بضعة أبيات كغيره من الشعراء، وإنما كان شعره يتميز بتنوع الأخيلة وأصالتها، ويتجلى فيها عمق الشعور ورصادة الأفكار مع سعة العلم وجلال التصوير وروعة البيان.
وإذا كان هناك أي فكرة عامة عميقة في شعر جلال الدين فهي حبه المطلق لله ونفوذه في الفكر والشعر والأدب وكل أشكال التعبير الأخلاقية في عالم الإسلام.
والمتأمل لشعر الرومي يجده يستوعب وحدة الوجود في معناها الأعم والأشمل عبر شعر وجداني تأملي دائم التحليق في أفاق العالم الروحاني، لا يكاد يلامس الحياة المادية إلا ليبين تفاهتها إذا ما قيست بحياة الروح وسعادتها الأبدية في الكمال والخلود.
اختار حياة التصوف سبيلا للوصول إلى الله والاتحاد معه، فكان تصوفه بزيجا من الحكمة والروحانية والغوص في أعماق الإنسان، وبشعره الذي فاض حبا وحكمة بلغ أسمى درجات العبقرية الشعرية.
العشق الصوفي هو سيد كل عشق وهو غاية كل تجربة صوفية
مهما كان زمنها وسياقها التاريخي الذي ولدت فيه.
هذا المسلك ما أكده الرومي في ديوانه المثنوي، فأسس منهجه ورسم معالمه وثبت قواعده وطرقه.
جلال الدين اعتمد المحبة هي الأساس، الحب، وسماها العشق.
يقول أبو المجد السنائي أول الشعراء المتصوفين ممن كتبوا المثنويات:
إذا سألتني يا أخي ما علامات الطريق فسأجيبك بوضوح لا لبس فيه.
الطريق أن تنظر إلى الحق وتزهق الباطل، ولا يكون التصوف حقيقيا ما لم يحقق بطريقتين:
التزام الشرع والبحث عن المعنى الباطني، فالشريعة تختص بالشعائر والأعمال التعبدية، بينما تتعلق الحقيقة بالرؤية الباطنية للعظمة الإلهية، وتوجد الشريعة من أجل عبادة الله، بينما توجد الحقيقة من أجل التفكر فيه، وتوجد الشريعة لكي نطيع أوامره، بينما تجعلنا الحقيقة نفهم أوامره.
وقد أكد الرومي في مثنوياته التلازم الوثيق بين الشريعة والحقيقة بقوله:
الشرع مثل قنديل يضيء الطريق، فإذا كنت لا تحمل القنديل لا تستطيع أن تمشي، وعندما تتقدم في الطريق تكون رحلتك هي الطريقة، وعندما تكون قد وصلت إلى الهدف تكون قد بلغت الحقيقة.
وككل الصوفيين آمن الرومي بالتوحيد مع حبه لله عز وجل، هذا الحب الذي يبتعد عن الإنسان والإنسان في مهمة إيجاده والعودة إليه، وبطلب من مريديه وضع الرومي أفكاره ومبادئه في كتاب أسماء المثنوي التي استعمل في حياكته خيوطا من قصص يومية وإرشادات قرآنية وحكمة من خبرته لينسج كتابا ثمينا ممتلئا بمعان عميقة منتقاة بحذر وعناية.
أسس جلال الدين الرومي الطريقة الملوية التي اشتهرت برقصة السماع، وكانت بذور هذه الطريقة قد بذرها والد الرومي بهاء الدين ولد، وهي طريقة صوفية قوامها الدراويش الراقصون، وانتشرت هذه الطريقة منذ تأسيسها بشكل واسع في مدينة قونيا.
وبعد وفاة الرومي حول ابنه سلطان ولد تعليم أبيه إلى سلوك للمريد والذي عرف بالطريقة المولوية، وانتشرت هذه الطريقة في مختلف أصقاع العالم الإسلامي ولقيت صدى واسعا في العالم الغربي في العصر الحديث.
المميز فيها أنها من الطرق القليلة التي تعتمد على العقل لمعرفة الحق، والعقل يهدي إلى الرشد ويستدل به على وجود الله تعالى.
كان الرومي يستعمل الشعر والذكر كسبيل أكيد للوصول إلى الله عز وجل، ثم فكرة الرقص الدائري التي وصلت إلى درجة الطقوس، حيث يقوم الشخص بالدوران حول نفسه، وعند المولويين هي رحلة روحية تأخذ الإنسان في رحلة تصاعدية من خلال النفس والمحبة للوصول إلى الكمال. تبدأ من الدوران التي تكبر المحبة في الإنسان فتخفت أنانيته ليجد الحق طريقة للوصول إلى الكمال، وحين يعود المريد إلى الواقع يعود بنضوج أكبر ممتلئا بالمحبة ليكون خادما لغيره من البشر دون تمييز أو مصلحة ذاتية.
ففي يوم من الأيام في ساعة العصر كان مولانا جلال الدين يمر من سوق قونيا، كان رأسه منحنيا أمامه ويداه على كم ردائه يمشي رويدا رويدا. في إحدى اللحظات كان يمر عبر سوق الذهب، وردت على سمعه أصوات مطارق الصائغين الذين يضربون صحائف الذهب، ضربات المطرقة المتناسقة والإيقاعية حولت هم مولانا جلال الدين إلى شوق ورغبة. توقف، استمع مدة إلى الأصوات، رفع يده اليمنى إلى مقلاب فراجته، العينان مغمضتان والرأس ساقط على الكتف الأيمن، فدار دورتين معتمدا على رجله اليمنى ثم شرع في الدوران. أصوات المطارق أصبحت تبدو له أكثر قوة، وعندما شاهد صاحب المحل صلاح الدين أن مولانا جلال الدين بدأ بالسماع بأصوات المطارق تشوق وقال لعماله: لا تقطعوا الضرب بالمطارق ولا تقلقوا من أجل فساد صحائف الذهب، اضربوا أكثر فأكثر.
رقصة السماع هذه أو رقصة الدراويش الدوار أصبحت من أشهر فنون الطريقة المولوية، ويحظى هذا الطقس بطابع رمزي، فالثياب البيضاء التي يرتديها الراقصون ترمز إلى الكفن، والمعاطف السوداء ترمز إلى القبر، وقلنصوة اللباد ترمز إلى شاهدة القبر، والبساط الأحمر يرمز إلى لون الشمس الغاربة، والدورات الثلاثة حول باحة الرقص ترمز إلى الأشواط الثلاثة في التقرب إلى الله، وهي
طريق العلم، والطريق إلى الرؤية، والطريق إلى الوصال، وسقوط المعاطف السوداء يعني الخلاصة والتطهر من الدنيا.
وتقسم دائرة الراقصين على نصفي دائرة يمثل أحدهما قوس النزول أو انغماس الروح في المادة،
ويمثل الآخر قوس الصعود أي صعود الروح إلى بارئها،
ويمثل دوران الشيخ حول مركز الدائرة الشمس وشعاعها.
أما حركة الدراويش حول الباحة فتمثل القانون الكوني ودوران الكواكب حول الشمس وحول مركزها. هذه هي رقصة السماع لدى الرومي.
هل تعرف ما السماع؟ هو سماع نداء بلى، نسيان النفس والوصال إلى الله. هل تعرف ما السماع؟ الغفلة عن الوجود وتذوق البقاء في الفاني المطلق.
ولما كانت طبائع الأفراد والشخصيات وقدراتهم الروحية متباينة، فإنه يمكن القول بأن هنالك طرقا فردية بقدر ما أن هنالك أفرادا يبحثون عن الله.
الطرق إلى الله كنفوس بني آدم.
ومن هذا المنطلق لا يستطيع المتصوفة تقديم تفسير عقلاني للطريقة،
لأن المعرفة التي ينشدونها يتم بلوغها والتوصل إليها فقط بفضل من الله وبمساعدة التعاليم الروحية وتوجيهات شيخ الطريقة. وعلى حد تعبير الرومي:
من يدخل الطريق بلا مرشد سيستغرق 100 عام في رحلة لا تحتاج سوى يومين.
يعني خصلة في عند الصوفية أن لابد للإنسان أن لابد لكل مريد أن يكون له شيخ وأن يلزم هذا الشيخ حتى ينتهي من هذه المقامات التي ينتقل فيها من مقام إلى مقام ويصل إلى المقام الأخير، فيفرغ منه الشيخ ويلبسه الخرقة التي تدل على أنه أصبح الآن مؤهلا لأن يصبح شيخا بدوره.
بداية الطريق لدى الصوفية كما يذكر جلال الدين الرومي تقتضي تغييرا في الإدراك وتحولا في المعرفة ودأبا في السؤال، والبحث الذي يهدف إلى إغناء التجربة الروحية للصوفي وعروج الروح إلى ربها في رحلة إسراء يتطلب من السالك محاولة تسلق سلم مراتب الوجود الكوني.
وخلال رحلة المريد إلى التحقق الروحي وبلوغ الفضائل التي لا بد من تمثلها ونوالها، يجب عليه عند الصوفية أن يخضع لتهذيب الطريقة في التواضع والمحبة والإخلاص.
ينشأ التواضع عن إدراك الوحدانية، فالله وحده كائن وكل شيء سواه تابع له أو خاضع. وإذا كان التواضع يعني موت شيء ما في النفس أو انقباضها، فإن المحبة الروحية انبساط يأذن للإنسان أن يحقق الوحدة مع الناس جميعا.
بين الإنسان وربه قائمة على الحب، يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، وأن الله عز وجل رؤوف بعباده، لطيف بهم، كل أنواع الرحمة وكل أنواع المحبة تظهر من خلال هذه العلاقة الطيبة بين العبد وربه. فهو أقام هذه الفكرة، فكرة المحبة، على أساس أنها هي الأساس في العلاقة بين الإنسان.
ويعد الإخلاص أو الصدق قمة الفضيلتين الأخريين ويبنى عليهما، وهو يعني رؤية الأشياء على طبيعتها الحقيقية. والفضائل الروحية تماثل الأحوال وتتصف بالسرعة والزوال،
أما المقامات فهي منازل دائمة والأحوال مواهب. وعلى هذا النحو يرى السالك أحواله تتغير وتصير أسهل عليه، ومن أجل كل مقام يتحمله حبا بالله راجيا فضلا سيجازى صلاحا وإحسانا وقبولا.
ويعد الذكر المنهج الرئيسي للتصوف، وأسه دعاء لا يتوقف عدا الصلوات المفروضة. وقد ذكر الرومي في المثنوي
أن المريد في الطريق ينبغي له أن يدعو الله في الخلوة حتى يصير كيانه كله صلاة، فالذكر هو المحور الأساسي للتصوف، والدعاء في جوهره ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
لا إله إلا الله، بذكر الله تستمد الحب، وبعد الحب نصل إلى السلام والسكينة، إنها عيش الجنة قبل الوصول إليها. هذه هي الصوفية، السما والذكر في الميادين.
وبحسب درجة المريد يكون الذكر، وقد يكون فرديا كما يكون جماعيا، حيث يجلس الدراويش حول شيخهم ويبدأون الذكر بتلاوة القرآن، ثم تلقى بعض القصائد الصوفية ويعزف الناي، ويتم الترنم ببعض أسماء الله الحسنى، ثم يأخذ الحال بعض المتصوفة فيبدأ بالرقص أو السماع، وتؤدي الموسيقى دورا هاما في التأثير وبلوغ تلك الحال.
كل حركة فيها لها تفصيل وتفسير، من حركة اليدين إلى الرأس إلى القدمين وشكل الدوران. والناي يرمز إلى الشجن والحزن البشري، يرتدي الراقص فيها ثوبا أبيضا يدل على الكفن، وطربوشا خشن يسمى القلبق ويرمز إلى القبر.
المريد في الصوفية ينشد المعنى الخفي بحدسه وكشفه الذاتي، يدرك أن القصص مثل المكيال وأن المعنى كالحب الذي يحتوي. والعاقل من يأخذ حب المعنى ولا يتوقف عند المكيال. وقراءة القرآن وتلاوته لدى الصوفية تمنح المسلم النقي مصدرا للروحانية متجددا على الدوام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
جلال الدين الرومي اعتبر كتابه المثنوي دليلا للمريد الصوفي يرتقي من خلاله سلم العروج في هذه الطريقة نحو الله، يوضح ذلك بقوله:
لم أنظم لك المثنوي لتحفظه أو تعيده، بل ابتغاء أن تضعه تحت قدميك لتستطيع الطيران.
فالمثنوي هو سلم للعروج نحو الحقيقة، وإذا كان الصوفية يستخدمون التمثيلات والصور فذلك لمساعدة الإنسان ذي القلب الهائم والعقل الضعيف على إدراك الحقيقة.
ولبلوغ ذلك يؤكد الصوفية أن تجلي الله للعالم لا تدركه إلا العين المطهرة، والعين المطهرة المفتوحة هي التي ترى أن الكون هو كتاب الحقيقة العليا، والقلب الذي صقلته المجاهدات وحده يمكن له أن يغدو المرآة الصقيلة التي تعكس الصفات الإلهية.
يقول الرومي:
قلبي صاف كالسماء وفي مرآة الماء ينعكس ضياء القمر.
ويشبه التأثير الذي تتركه الذنوب في القلب بالتراكم البطيء للصدى على المعادن، أما المجاهدات فتشبه بفعلها الصقل، والقلب الطاهر المصفى من حب الدنيا ومباهجها في مقدوره أن يتذكر الله عز وجل، مما يعطي الوجود بعدا آخر ويعطي الحياة غاية أساسية هي الحنين إلى الحالة الروحية الأولى وبلوغ المعرفة الحقيقية والكلية.
جمع في نفسه كل الحيوات، حياة الجمادية، ثم انتقل من حياة الجمادية إلى النباتية، وحياة النباتية إلى الحيوانية، ثم بعد ذلك إلى الإنسانية، ثم بعد ذلك ما فوق الإنسانية، وأنه سيمضي إلى عالم آخر. الموت ليس إلا لحظة عابرة، وهو مرحلة لها ما بعدها من السمو والعلو إلى ما فوق إلى أعلى.
كل ذلك مبعثه الحب الذي هو سبيل إلى اكتشاف الأسرار، ويبنى عنه جلال الدين الرومي بقوله:
الحب هو ذاك اللهب الذي عندما يتأجج يحرق كل شيء ولا يبقى ثمة إلا الله.
والروح الذي أبعد عن حقيقته الجوهرية يحن إلى اللقاء الذي سيظهر له أن العاشق والمعشوق شيء واحد. يقول الروميج:
جاء الحب هو مثل الدم في عروقي وفي لحمي، وقد أفناني وملأني بالمعشوق، والمعشوق تخلل كل خلية في جسدي، ومني لم يبقى سوى اسم، وكل شيء آخر هو هو.
إن طريق الحب في الصوفية يؤدي إلى بلوغ السالك مرحلة الإنسان الكامل أو الإنسان الكلي الذي هو قلب الكون، والذي يكون بتخليه عن الوجود الجسدي قادرا على أن يكتشف في نفسه ذلك الكنز المخفي، بحسب الحديث القدسي الذي يبحث عنه الإنسان في مكان آخر عبثا بينما هو في داخله.
عندما يصل إلى مراحل عليا من التجربة الروحية يجد نفسه أنه قد تخلص من بشري، من صفاته البشرية، وأصبح الآن ربانيا كما جاء في الحديث: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هو حديث قدسي، فإذا أحببته كنت يده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها وعينه التي يبصر بها وأذنه التي يسمع بها، ولئن سألني لأجيبن، ولئن أقسم علي لأبرن، إلى آخر هذا الحديث. أن الإنسان يتحول إليه إلى شخص رباني، لكنه مفارق للحق سبحانه وتعالى.
أما السماع فهو طقس ديني يبعث في المؤدي حالا يكون قادرا فيه على سماع ذلك النداء المرسل منذ زمن بعيد خارج الزمان، مذكرا بعالم الألحان الأزلية. والمنطلق في ذلك هو أن نفترض أن المريدين يتمتعون بقدرات متباينة، مما يستلزم أن يتمثل عمل الشيخ في التكيف مع قابلياتهم وطاقاتهم الذاتية.
أيها المسلم، إن الأدب في الطلب ليس إلا التحمل من كل من لا أدب عنده، فكل من تراه يشكو قائلا إن فلانا سيء الطبع وسيء الجبلة، فاعلم أن ذلك الشاكي سيء الطبع، ذلك أنه أساء القول في سيء الطبع ذاك، ذلك أن حسن الطبع ذلك الذي يكون في استسلام متحملا لسيء الطبع والجبلة.
إن التصوف وإن كان مسلكا ذاتيا لاكتمال مسيرة الروح وتطهيرها، فإن حضوره كان واسعا في مجالات الفن والثقافة والحياة الاجتماعية، وكل صلاة تعني أن يكون الإنسان في تناغم مع كون مقدس، يصلي فيه الطائر عندما ينشر جناحيه، والشجرة عندما تلقي ظلا.
من لم يمت بالعشق فهو جيفة،
مبدأ من أسس صوفية الرومي التي عاشها وخلفها لأجيال بعد، لأن الوداع حسب رأيه لا يقع إلا لمن يعشق بعينه، أما ذلك الذي يحب بروحه وقلبه فليس ثمة انفصال أبدا.
بعد بضعة أيام فقط من الزلزال لازم جسده المرهق الفراش بحيث لا يستعيد نشاطه ثانية. على رأس الفراش السلطان ولد، وعلى اليمين حسام الدين شلبي، يتكئ مولانا جلال الدين على واحد هو ابنه، والآخران هما ولداه المعنويان. على شفتيه الشهادتان ينتظر وقت الوصال.
توفي جلال الدين الرومي بقونيا متأثرا بالحمى في الخامسة من جماد الآخرة سنة 672 للهجرة، الموافق 17 من ديسمبر عام 1273، عن عمر بلغ نحو 70 عاما، تاركا وراءه ترافا ضخما ومؤلفات عديدة منظومة ومنثورة. وبموته طويت صفحة مشرقة من أعظم الصفحات الخالدة في التصوف الفلسفي الإسلامي.
نحن ارتحلنا فسلام على الباقين، فليبقوا بسلام، فلابد للمولود أن يموت، وإن كنت فريد عصرك والمشار إليه بالبنان، ففي يوم ما ستغادر هذه الدنيا وترحل كما غادر ورحل من قبلك فردا فردا. وإن كنت لا تريد أن تبقى وحيدا في المكان الذي رحلت إليه، فليكن لك خلفا من الخير والبر والطاعة.
ودفن في ضريحه المعروف في قونيا في تلك التكية التي أنشأها لتكون بيتا للصوفية، والتي تعد من أجل العمائر الإسلامية وأكثرها روعة وبهاء بنقوشها البديعة وزخارفها المتقنة وثرياتها الثمينة وطروسها الأنيقة.
أنا أوصيكم أن تتقوا الله في السر والعلن، وأوصيكم بقلة الطعام وقلة المنام وقلة الكلام وبالابتعاد عن الحرام والمواظبة على الصلاة والصيام وتجنب الشهوات والسفهاء من الأنام وبمصاحبة الكاملين والعلماء الأعلام. واعلموا أن خير الناس من ينفع الناس.
تذكر المصادر أنه عقب وفاة الرومي شيد طلابه غرفة دفنوا فيها رفاته، ثم أقاموا أعلاها قبة خضراء ما تزال باقية حتى اليوم.
وقد ظهر على الضريح بيت من الشهر يخاطب به جلال الدين زواره قائلا:
يا من تبحث عن مرقدنا بعد شد الرحال،
قبرنا يا هذا في صدور العارفين من الرجال.
لا تبحث عن ضريحنا في الأرض بعد مماتنا، فضريحنا هو فؤاد العارفين.
لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
يأخذنا للبحث عنها عبقها. عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختبي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقية الكبسي.